بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في القسامة. وعن الحديث الأول سبق الكلام فيه. وعن سائل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهما إلى خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا فأتي محيصة، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، يعني دفنه بعدما مات، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يريد السن، وهو أحدث القوم أي سنا، فسكت فتكلم. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتورئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، رواه الجماعة. وفي رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. الرمة هي الحبل الذي يربط فيه الجاني، وصارت تطلق على الشيء بكماله. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وذكر الحديث بنحوه، وهو حجة لمن قال: لا يقسمون على أكثر من واحد. وفي لفظ لأحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه. وفي رواية متفق عليها: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه أو أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. يعني هذا الحديث في ثبوت القسامة، كما في الحديث الذي قبله، قال الرجل الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر القسامة على ما كانت في الجاهلية. وسبق لنا في الدرس الماضي ذكرنا قصة قتل الرجل ذي بني هاشم وطلب أبي طالب خمسين يمينا من أهل القاتل. فهذا يعني القسامة كانت معروفة في الجاهلية، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. لما قتل هذا الرجل عبد الرحمن، وانطلق عبد الله بن سهل محيص بن مسعود إلى خيبر، وهو يومئذ صلح، يعني بعد الصلح مع اليهود، فتفرق فأتى محيص لعبد الله بن سهل ويتشحط في دمه قتيلا، يعني وجده مقتولا ولا يعرف قاتله، ولكن الظاهر أن اليهود هم الذين قتلوه، لأنهم في حرب، يعني صحيح أن صلح لكن بينهم عداوة، بين اليهود والمسلمين عداوة، لأن اليهود فتحوا بلادهم عنوة وقاتلوا من قتلوا منهم وصاروا أجراء للمسلمين. فلا شك هذا يعني يدل، أو هذه عداوة واضحة ظاهرة بين اليهود والمسلمين، ووجد هذا قتيلا في بين اليهود في ديار اليهود. خيبر ما فيه إلا يهود، فمن الذي قتله؟ ظاهر الحال أنه اليهود. هذا يسمى اللوث. اللوث هو قرينة تدل على القاتل لكنها ليست بينة، يسمى اللوث، يعني شيء يورث شبهة قوية على أن القاتل فلان أو القبيلة الفلانية. واللوث كما سوى الدرس الماضي بعض العلماء يقصره على العداوة فقط أخذا بظاهر الحديث، وبعضهم يقول لا، اللوث كل قرينة قوية تدل على القاتل، مثل ما سبق وجد رجل شحط في دمه وآخذ معه سكين وهو هارب، ظاهر الحال أن اللي معه السكين هو الذي قتل ذلك الرجل. أو يقول المقتول في آخر رمق يقول قتلني فلان، صحيح أنه لا يثبت بدعوى القتيل ولكن هذه شبهة قوية، لأن هذا الآن مقتول وفي آخر لحظات الدنيا فيبعد أن يكذب ويدعي على شخص لم يقتل، فهذه أمثلة لللوث. فاللوث هو القرينة الظاهرة التي تدل على أن القاتل فلان ولكن ليس هناك بينة، فيقوى جانب المدعين، أصحاب القتيل يقوى جانبهم، فلهم أن يحلفوا 50 يمينا، يحلفوا 50 رجلا منهم على شخص بعينه فيدفع لهم يقتلونه، يعني يثبت القصاص بالقسامة، وهو حلف على غالب الظن. ما الحكمة من القسامة؟ لئلا تضيع الدماء، لأجل حفظ الدم، لأنه لو لم تشرع القسامة لا أمكن كل واحد أن يقتل ويختفي، يقتل خفية وينتشر القتل ويختل الأمن، تضيع الدماء. فإذا علم هذا القاتل أنه إذا شك في أولياء المقتول أنهم يمكن أن يحلفوا ويقتل، أشك هذا يخيف القتلة ويمنعهم من القتل. والحلف على غالب الظن جائز شرعا، وله أدلة سبق ذكرناها في الدرس الماضي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، مع أنه تبين أنه ليس هو. وكذلك حلف ذاك الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يتيقن يقينا أنه أفقر رجل في المدينة، حلف على غالب ظنه. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأصحاب الدعوة، بدأ بالمدعين وهم أولياء عبد الله بن سهل المقتول، قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم، وفي رواية يحلف 50 منكم، 50 رجلا على رجل بعينه فيدفع برمته، يعني في القسامة يحلف 50، إن وجد 50 من أولياء المقتول فإنه لابد من العدد، يحلف 50، لكن هل يشترط أن يكون من الورثة أو يحلف من الأقارب من العصبة ولو لم يكونوا ورثة؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا يشترط أن يكونوا من الورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عبد الله بن سهل المقتول لا يوجد له 50 رجلا وارثا، هذا بعيد، لأن أخاه موجود، وإذا وجد الأخ أسقط الأعمام وأبناء الأعمام، إذن إخوته هم الورثة ولا يبلغون هذا العدد، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام يحلف 50 رجلا منكم على رجل بعينه فيدفع برمته. إذن الحلف يكون لأولياء المقتول سواء العصبة، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ولا يحلف إلا الرجال البالغين، أما النساء والصغار فإنهم لا يحلفون في القسامة، يحلف الرجال البالغون من العصبة، إن وجد 50 حلفوا لا بد أن يحلف 50، وإن لم يوجد 50 فإن الأيمان توزع على عدد الموجودين، إذا كانوا 10 العصبة 10 فقط كل واحد يحلف 5 أيمان، إذا كانوا خمسة كل واحد يحلف عشرة أيمان توزع بينهم، فإذا اجتمع الخمسون أو أقل من الخمسين وحلفوا خمسين يمينا على رجل بعينه ثبت القصاص، وإذا حلفوا على قبيلة أو على أسرة كاملة مجموعة فإنه لا قصاص على هؤلاء الجماعة، ولكن تثبت الدية. القصاص لا يثبت إلا إذا حلفوا على رجل بعينه، كما ظهر الحديث أتحلفون على رجل بعينه خمسين يمينا فيدفع لكم برمته. أما إذا حلفوا قالوا نحلف بالله أن القاتل هم اليهود ما يمكن يقتل اليهود كلهم، أو حلفوا على أن القاتل القبيلة فلانية لا يمكن يقتل الجميع، لابد أن يعينوا واحدا بعينه القاتل هو فلان، إذا حلفوا خمسين يمينا فإنه يثبت القصاص على هذا القاتل. وطيب إذا حلف البعض ونكل البعض، الورثة أو العصبة عشرة فحلف ثمانية ونكل اثنان، هل ترد الإيمان على الثمانية؟ أيمان الاثنين ترد على الثمانية ويحلف الثمانية ويستحقون قصاص ولا كيف؟ لا، نقول إذا نكل ولو واحد من العصبة فإنه لا قصاص، إنما تثبت الدية. يعني نقول بعض العصبة يدل على أن الأمر فيه شك، لماذا تراجع هذا الشخص واحد أو أكثر؟ لأن الأمر فيه شك والقرينة ضعيفة. فإذا ما العمل إذا حلف ثمانية من العشرة؟ هل والباقي الإيمان يعني هم عشرة كل واحد يحلف خمسة أيمان، حلف ثمانية كل واحد خمسة أربعين يمينا، نقول تكمل الإيمان من هؤلاء ولكن لا يثبت القصاص، إنما تثبت الدية ويكون لهم النسبة من الدية. كم النسبة هنا؟ يأخذون ثمانية عشر الدية ويسقط نصيب الاثنين الذين نكلا عن اليمين، لأن الدية تتجزأ، فمن حلف استحق حقه من الدية، ومن نكل فلا شيء له، لا من الدية ولا من غيره. إذا أبى أن يحلف أصحاب القتيل وهم المدعون لأنه قوي جانبهم باللوث فيكون اليمين في جانبهم، لأن اليمين مع أقوى المتداعيين، مثل من أتى بشاهد في المال فإنه يحلف، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، الأصل أن اليمين على المدعى عليه، لكن إذا قوي جانب المدعي صار اليمين في جانبه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، رواه مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذا القسامة من هذا الباب، قوي جانب المدعين باللوث وهو القرينة الظاهرة القوية التي تدل على أن القاتل فلان، إذن هذه قرينة قوية قوت جانب المدعين فيحلفون، لكن يشدد في الأيمان عدد كثير وأيمان كثيرة لعظم الأمر، الأمر فيه قصاص، يعني ما يكتب يمين مثل الأموال، إذا ادعى شخص مالا ومعه شاهد يحلف يمين واحد، يحلف يمينا واحدا ويستحق المال أمر سهل، لكن هذا في القصاص. فإذا اجتمع خمسون على الحلف فلا يمكن أن يتفق الخمسون على الكذب أو يحلفون على أمر ليس فيه قرينة قوية، أنه لابد أن يكون منهم شخص عنده ورع أو أكثر، يعني يبعد أن يجتمع خمسون على الحلف على قضية ليس فيها قرينة قوية جدا، يخافون حتى لو كانوا عشرة وكل واحد يحلف خمسة أيمان، تكرار اليمين يخيف أن هذه يمين غموس ومن أكبر الكبائر نسأل الله العافية. فحتى لو كان الشخص عنده شيء من الضعف في الإيمان إذا قيل له احلف خمسة أيمان، وإذا كانوا خمسة كل واحد يحلف عشرة أيمان يخاف أن يحلف عند القاضي عشرة أيمان وهو كاذب أو ما عنده قرينة قوية، أشك أنه سيخاف. إذا 50 يمين لتعظيم الأمر، لأنه يندر جدا أن يحلف 50 يمينا سواء من 50 رجل أو من أقل من 50 رجل، كل واحد يحلف أكثر من يمين، هذا يعني فيه بعد. أن يجتمع هؤلاء على يحلفون 50 يمينا وليس عندهم قرينة قوية وهم كذبة، هذا بعيد كل البعد. فلذلك شرعت القسامة لحفظ الدماء، والغالب أنه أن دعوى هؤلاء صحيحة، أنهم دعوا على شخص يغلب على الظن أنه هو القاتل. قال المقتول وهو يتشحط في دمه: قتلني فلان. واحد مقتول في بلاد اليهود في خيبر، من القاتل؟ لو سألنا أنفسنا من القاتل، مسلم ذهب إلى خيبر كلها يهود، وجد مقتولا، من اللي قاتل وليد؟ اليهود، واضح. يعني من يجي ملائكة من السماء يقتلونه، وبعدين ما مات موتا طبيعيا، يتشحط في دمه مقتول. لكن لو وجد ميتا نقول يمكن مات ميتة طبيعية، مرض ولا سكتة وكذا، لكنه وجد يتشحط في دمه، يعني دماؤه تنزف، مقتول في ديار اليهود، واضح أن اليهود هم اللي قتلوه. لكن الصحابة تورعوا من الحلف ورعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أبوا أن يحلفوا، ما يلزمون، هم بالخيار، شاءوا حلفوا شاءوا لم يحلفوا، هم آثروا الورع ولم يحلفوا، ولا يعرفون شخص بعينه حتى يحلفوا، لو حلفوا ما لهم إلا الدية، لأنه ما في شخص معين متهم، يتهمون اليهود جميعا، ولا يثبت القصاص إلا على معين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحلف لكم يهود، لأنه في الدعوة يقبل يمين المدعى عليه ولو كان كافرا، لأنه ما في إلا يمين المدعى عليه، سواء كان كافرا أو فاجرا، ما للمدعي إلا يمين المدعى عليه. هذه خصومة وليست قضية تعديل وتزكية، خصومة بين شخصين أو بين طرفين ما فيها إلا اليمين. قال: تحلف لكم يهود. قالوا: ما هم بمسلمين. يعني كيف نقبل أيمان قوم أيمان قوم كفار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وداه من عندي، يعني من بيت المال، كراهية أن يبطل دم رجل مسلم. يعني إبطال الدم هذا أمر عظيم، أنه مسلم قتل وذهب دمه، هذا أمر عظيم، فوداه عليه الصلاة والسلام من عندي، يعني بيت المال. لكن قوله من الصدقة هذا فيه إشكال، والعلماء جابوا عنه، كيف يعني وداه من الصدقة وهم ليسوا فقراء، والصدقة تكون للفقراء، فكيف أعطى أصحاب أو أهل القتيل من الصدقة؟ معناه ليس فقراء، يعني ما أعطاهم لأجل الفقر، أعطاهم دية. والصدقة لها مصارف معروفة، المصارف الثمانية، وهذه القضية ليست من مصارف الصدقة. وش الجواب؟ عبد العزيز، المؤلف قلوبهم هل يصلح هذا؟ ما في تأليف هنا، ما في تأليف. اليهود أذلة تحت حكم المسلمين، ولا في حرب بين المسلمين واليهود حتى يعني يؤلف بينهم. اليهود أذلة تصل عليهم المسلمون وصاروا أجراء عند المسلمين، فليسوا يعني في حالة حرب مع المسلمين، فبعيد التأليف هنا ما ينطبق عليه. لكن يقول يعني بعض العلماء ذكر جواب لا بأس به، يقول: وداه من إبل الصدقة، يعني كأنه استلف من إبل الصدقة لأجل يعني إنهاء هذه القضية، ثم يعوضها أي الصدقة بعد ذلك، يعني مثل أنه استلف من إبل الصدقة 100 بعير فدفع إليهم، ثم بعد ذلك إذا جاء شيء من الأنفال من الفيء من الأموال العامة يعوض إبل الصدقة 100 بعير مكان التي أخذ. أو يمكن يكون اشتراها عليه الصلاة والسلام من إبل الصدقة. فالمهم أن دفع من إبل الصدقة لا يعني أنها ذهبت بدون تعويض. هو الصحابي يصف الحال أنه أعطاهم من إبل الصدقة. طيب لا بأس، أعطاهم الإبل الصدقة، لكن ما يلزم أنه أعطاهم وانتهى الأمر، واضح؟ هو هنا كل ما هناك تعجل 100 بعير لإنهاء هذه القضية، قد لا يكون هناك أموال عامة، فعجل لهم من إبل الصدقة الموجودة ويعوض أصحاب الصدقة وهم الفقراء 100 بعير بعد ذلك. إذن هذا ليس نصا صريحا بأنه أعطاهم من إبل الصدقة يعني كمصرف للصدقة، لأن الصدقة معروف أن للثمانية ليسوا منهم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله في الجهاد وابن السبيل مقطع، هؤلاء ليسوا واحدا من هؤلاء الثمانية، فلا يلزم أن يكونوا مصرفا للصدقة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البين على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. رواه الدارقطني. على العموم الدارقطني كما معروف غالب الأحاديث التي فيه ضعيفة، حتى قيل إنه كأنه جمع هذا الكتاب في الأحاديث الضعيفة، يعني يندر أن تجد حديثا صحيحا عند الدارقطني، مع أنه إمام في العلل من الأئمة المشهورين في علم العلل، فهو إمام كبير ولا يخفى عليه ضعف الحديث، لكن كأنه جمع كتابه في الأحاديث الضعيفة. هنا يقول في الحاشية: وهو إلا بالإرسال، معناه صحيح لكن الحديث سندا لا يثبت. البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، صحيح هذا معناه صحيح أنه في القسامة اليمين في جانب المدعين كما سبق، لكن سند الحديث ضعيف. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: وبدأ يحلف منكم 50 رجلا فأبوا. قال الأنصار: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأن وجده بين أظهرهم. رواه أبو داود. وهذا أيضا فيه ضعف، قال في الحاشية: من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار مرفوعا. قال المنذري: وقال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه، وقد قيل الإمام الشافعي رحمه الله: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت: مرسل، والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم، إذ كان على ثقة، وكل عندنا بنعمة الله ثقة. يعني على كل الحديث مخالف لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بالأنصار، قال: تحلفون على رجل بعينه فيدفع لكم برمته. هذا الحديث مخالف لما في الصحيحين، وفيه أيضا ضعف في السند، يعني فلذلك لا يؤخذ به. قال ابن القيم: وهذا الحديث له علة، وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره، فرواه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني بيّن أنه أخطأ الراوي في هذا الحديث، وهو لا شك مخالف لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالأنصار وجعل اليمين في جانب الأنصار وليس في جانب اليهود. باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. يعني هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز القتل قصاصا في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له بها مكة، كما في الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين، وإنها لا تحل لأحد قبلي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي. إذن قتل ابن خطل في تلك الساعة فليس في الحديث دليل على جواز القصاص في الحرم. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح بيوم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. هذا لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها. فالجمع أن المحرم هو الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه السلام يبلغ تحريم الله تبارك وتعالى. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم منك بذاك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني قالوا هي السرقة، بعضهم يقول هي تطلق على سرقة البعير خصوصا، يعني هي تطلق على سرقة البعير ثم صارت تطلق على كل يعني جريمة سواء كان سرقة أو غيرها. المقصود أن يعني هذا الرجل ليس من الصالحين، هذا أمير سيرته ليست مرضية، وهذا يعني فيه سوء أدب مع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يدعي أنه أعلم من الصحابي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقواله وأفعاله، لكن هذا حمله يعني أنه أمير وأنه يريد أن يقاتل في مكة ليه يعني أمور شخصية تتعلق بالحكم وليس القتال لله تبارك وتعالى، فتجرأ على القتال وادعى هذه الدعوة أن الحرم لا يعيذ فارا بخربة. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأقرب الأقوال التفصيل: من انتهك حرمة الحرم بقتل أو بزنا أو بأي جريمة فإنه يؤخذ ولو كان في الحرم، لأنه منتهك لحرمة الحرم. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من انتهك حرمة الحرم أنه لا حرمة له، يؤخذ ولو كان في الحرم. ويستدلون بقوله تعالى: فإن قاتلوكم فيه ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني أنه إذا أن هذا على سبيل المجازات، إذا قاتلوا انتهكوا حرمة الحرم وقاتلوا فيه فإنهم يقاتلون، يعني إذا بدأوا بالقتال لا حرمة لهم فيقاتلون. كذلك من قتل عمدا في الحرم هذا الآن بدأ بالقتال أو بالقتل فيقتل ولو في الحرم. بعضهم يقول يعني الأحوط أن يخرج خارج الحرم، يقام عليه القصاص خارج الحرم، لكن يجوز أن يؤخذ من الحرم ويخرج لأنه منتهك لحرمة الحرم. ويعللون أيضا يقولون لو لم يؤخذ المفسد في الحرم لا شاع الفساد في الحرم، وصار الحرم مكان لارتكاب الجرائم، لأن كل مجرم يعلم أنه لن يؤخذ فيتشجع على فعل الجريمة في الحرم. طيب الذين يقولون لا يؤخذ ولو فعلوا الجريمة في الحرم، كيف يجيبون عن هذا التعليل؟ يعني هذا تعليل واضح، يعني تعليل واضح أنه إذا ترك المنتهك لحرمة الحرم فإن هذا يفتح باب لتشجيع المجرمين على فعل الجرائم في الحرم، لأنه يعرف أنه لن يؤخذ فيفعل ما يشاء. أولئك يقولون يضيق عليه، ما يؤخذ لكنه يضيق عليه، لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يتعامل معه بأي نوع من الأعمال، يعني لا يوظف ولا يعامل حتى يضطر للخروج من الحرم، يعني يعلن في أهل الحرم أن فلان ابن فلان فعل كذا وكذا، وأنه يمنع من التعامل معه. إذا راح يشتري طعام ما أحد يبيع عليه، إذا راح يستأجر بيت مثلا ما أحد يؤجره، مستأجر بيت من شخص يخرجه من البيت، أي معاملة ممنوعة معه. إذا لم يجد طعاما ولا شرابا ولا مسكنا ولا لباسا ماذا يصنع؟ سيخرج. لكن لو جينا نطبق هذا اليوم على الواقع والحرم فيه عدد كبير جدا من الناس، كم سكان مكة يقدرون بكم الآن؟ مليون ولا أكثر؟ ها حدود الحرم أبو محمد كم؟ يمكن مليونين أو أكثر، يعني صعب تطبيق هذا القول اليوم، لكن في السابق يمكن أن الحرم ما يجي فيه يمكن 10,000. في القديم كان الحرم يعني سكان مكة قلة جدا، يعني بيوت دائرة حول الحرم ومحدودة جدا، لكن اليوم اتسعت مكة تسعا شديدا. ودعنا من خارج الحرم، تكلم عن اللي في حدود الحرم، ليس صغيرا، الحرم مساحته كبيرة جدا، يعني من جهة الجنوب كان حوالي 18 كيلو، من جهة الشمال من جهة جدة حوالي 18 كيلو، من جهة الجنوب 14 كيلو، ومن جهة الشرق يمكن 7-8 كيلو، والغرب ما استحضر الآن، لكنه مساحات طويلة، 18 كيلو من جهة جدة ومن جهة الغرب، و14 كيلو من جهة الجنوب، يعني مساحات واسعة، يعني كثر السكان الآن في حدود الحرم، مثل ما قلنا يصلون يمكن قرابة مليونين، كيف هؤلاء يعمم عليهم وكل واحد يعرف أنه ما باع عليه ولا اشترى منه ولا كذا؟ هذا فيه صعوبة. والمعمول به اليوم هو هذا القول، أن من فعل جريمة في الحرم أخذ ولو كان في الحرم، ومن لجأ إلى الحرم فعل جريمة خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم هذا يمكن أن يقال إنه لا يؤخذ من الحرم، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. ومن دخله هذه صيغة عموم، حتى من الطيور الصيد، كان صيد الطيور أو الحيوان، كل من دخل الحرم فهو آمن، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، يعني حتى التهديد بالكلام لا يهدده، ما يتعرض له ولا بكلمة ما دامه في الحرم. فالمشركون يعرفون حرمة الحرم ويعظمونه ولا يعتدون على أحد فيه. ومن دخله كان آمنا، يعني هذا الآن خبر بمعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا، يعني يجب أن يؤمن من دخله كان آمنا. طيب لو قال نفس المشكلة، ومن دخله كان آمنا، إذا من فعل جريمة خارج الحرم ماذا سيصنع؟ سيأوي إلى الحرم، يذهب إلى الحرم ولا يؤخذ. نقول عندنا الآن نص ومن دخله كان آمنا، فلا يمكن تجاوز هذا النص، لكن لا شك أنه اللي فعل جريمة خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم أخف من الذي فعل جريمة داخل الحرم، الإنسان إذا فعل جريمة خارج الحرم يعني في الغالب أنه يؤخذ قبل أن يصل إلى الحرم مع قوة الأمن وتقدم وسائل الاتصال ويعني الطرق الحديثة في ضبط المجرمين، يعني في الغالب أنه يؤخذ ويمسك قبل أن يصل إلى الحرم، بخلاف اللي يفعل جريمة في الحرم هذا يمكن لأي واحد يفعل جريمة في الحرم، لكن هذا يعني كثرة يعني الشر في هذه المسألة أقل من الأولى. ثم فيها نص صريح ومن دخله كان آمنا، هنا يأتي التضييق عليه إذا فعل جريمة خارج الحرم ثم دخل الحرم، هنا يطبق هذا القول أنه يضيق عليه، لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يعامل حتى يضطر إلى الخروج ثم يؤخذ إذا خرج. إذا علم أنه سيضيق عليه فالغالب أنه لن يذهب إلى الحرم لأنه لا يستفيد من ذهابه شيئا، أنه سيضيق عليه فلا يستفيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق على أربعتهن، يعني حديث الأربعة السابقة. هل مراد بالساعة الساعة الزمنية المحدودة 60 دقيقة، ولا يراد ساعة من النهار يعني وقت من النهار؟ الظاهر أنه الثاني، ساعة من النهار يعني وقت مثل يعني الضحى من طلوع الشمس إلى قبل الظهر، في الوقت الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأنه جاء بجيش قوامه 10,000 ودخل عنوة وقتل بعض من قاوم من أوباش قريش، أن قريش جمعوا أوباش وأمروهم أن يقاتلوا المسلمين، فدخل الجيش وقتل من قابله من هؤلاء الأوباش، فقتلوا مجموعة من هؤلاء الذين قاوموا المسلمين، ثم انهزموا وهربوا، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام عنوة فتح مكة بالسيف. وهذا هو الصحيح، أن مكة فتحت عنوة يعني بالسيف. هذه مسألة خلافية، بعضهم يقول فتحها صلحا، والقول الثاني أن فتحها بالسيف، وهذا أصح والذي دلت عليه الحديث، لأن الصحابة قتلوا بعض هؤلاء الأوباش ودخلوها بالقوة، فلما رأت قريش أنهم لا طاقة لهم بجيش النبي عليه الصلاة والسلام استسلموا وفر هؤلاء الأوباش وفتحت مكة بالسيف. لكن قد يقول قال: إذا كان فتح بالسيف فلماذا لم يقسمها بين الغانمين؟ أن فتحت بالقتال فتكون غنيمة، لماذا لم يقسمها؟ لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أموال قريش ولا ديارهم ولم يقسمها بين المجاهدين، يعني ما يعرف أنه أعطي المجاهدون الذين فتحوا مكة، لم ينقل أنهم أعطوا شيئا، لا بيوت ولا أموال ولا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أهل مكة وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يأخذ منهم شيئا، لم يسبي نساءهم ولا أموالهم ولا ديارهم، ولم يتعرض لهم مع أنهم لم يسلموا، يعني أثناء الفتح لم يسلم، أعطاهم مهلة 4 أشهر. فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ أن هذه حجة من يقول فتحت صلحا، أنه صالحهم ففتح صلحا، يعني حقن لهم دماءهم، استسلموا مقابل أنه يحقن دماءهم وأموالهم ولا يأخذ منهم شيء، لا مال ولا دم ولا عرض، لا يسبي نساءهم ولا يأخذ أموالهم ولا يقتلهم، فقالوا فتحت صلحا ولذلك لم يفعل شيئا من ذلك. ومن قال عنوة يرد عليها هذا الإيراد، كيف الجواب على هذا الإيراد؟ ها وليد حرفك وحلت له، وحلت له ساعة من النهار، فله أن يقتل، له أن يأخذ يسبي. هؤلاء مشركون. النبي عليه الصلاة والسلام سبى بعض المشركين مثل بني مصطلق، قتل مقاتلهم، سبى نساءهم وأولادهم لأنهم مشركون، قاتلهم المسلمون، انتصر عليهم، سبوا أموالهم ونساءهم وأولادهم. لكن بالنسبة لمكة النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم وهم مشركون ولم يسبهم. هذا هو السؤال، لماذا لم يأخذ منهم شيئا؟ يعني ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا الإيراد وقال هذا يعني تعظيم لحرم الله سبحانه وتعالى، هذه أطهر بقعة على وجه الأرض وهؤلاء هم أهل الحرم، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم وعلم جل وعلا أنهم سيسلمون فأكرمهم بحقن دمائهم وأموالهم لأن لحرمة الحرم، فلا ينبغي يعني لا يليق أن يسبى أهل الحرم وأن يقتلوا وأن تؤخذ أموالهم وديارهم، تعظيما لحرم الله تبارك وتعالى. وهذه بركة الحرم، إن هؤلاء أهل الحرم وهم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، قريش الذين بعث منهم هم أبناء العم والعشيرة، فلهم حالة خاصة، الله سبحانه وتعالى رفع عنهم القتل والسبي للأموال والنساء تعظيما لحرم الله سبحانه وتعالى، بل جبرهم بغنائم حنين كما قال ابن القيم أيضا، قال لم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام بإكرامهم بحقن دمائهم وترك نسائهم وأموالهم، بل أعطاهم غنائم حنين. لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على ثقيف صار يقسم في قريش، في أشراف قريش، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى صفوان 100 من الإبل، صار يعطي أشراف قريش من أموال ثقيف، يعني جبرهم عما حصل لهم من الهزيمة وفتح الديار، كل هذا تعظيما لحرم الله تبارك وتعالى. والغنيمة ليست ملزمة، يعني الغنيمة هذه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى تكرم به على هذه الأمة، فالغنيمة هذه ليست حقا ثابتا للفاتحين أو المجاهدين، هذا فضل من الله، أحيانا يعطون وأحيانا يصرف عنهم، مثل ما صرف النبي عليه الصلاة والسلام غنائم ثقيف في غزوة حنين لم يعطي الأنصار منها شيئا، وإنما أعطاها المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم على الإسلام، ولم يعطي المجاهدين. ولذلك يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا الأصل لله والرسول، والمجاهد يجاهد لوجه الله، يجاهد لوجه الله وأجره على الله، إن جاءت غنيمة هذا خير على خير، وإلا هو يؤدي عبادة عظيمة وهي الجهاد في سبيل الله وليست أجرة. يعني وش الفرق بين المجاهد المجاهدين والمرتزقة الذين يجاهدون من أجل المال؟ هذا فرق كبير بينهم، هذا يجاهد احتسابا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بنصر دينه، يبيع نفسه وماله لله، فإن جاء شيء من الغنيمة هذا فضل من الله زيادة على الأجر، وإذا شاء الله عز وجل صرف عنه الغنيمة وأجره على الله، لأن الأصل أنه يجاهد في سبيل الله ويقع أجره على الله تبارك وتعالى. فأحيانا الغنيمة ما تقسم، لكن هذا لابد أن يكون بسنة وحي من الله تبارك وتعالى. أما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فالأمراء لابد أن يقسموا الغنائم بين المجاهدين، ليس لهم أن يستأثروا لأنفسهم بها. وإذا تعرفون قصة خالد وليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، يعني حصل الموقف بين عوف بن مالك وخالد وليد رضي الله عن الجميع، فيه واحد يعني من الضعفة حتى ما معه فرس يقاتل عليه يسمونه مددي وكذا، كان مع المسلمين في تلك الغزوة، فرأى رجلا من الروم على فرس فاخر وعليه الحرير ودرع، يعني عنده غنائم هائلة هذا الفارس، وهذا الفارس يذهب ويأتي ويصول ويجول هنا وهناك. هذا الرجل فقير من المسلمين يريد السلب، سلب هذا الفارس عنده شيء كثير، فماذا فعل؟ اختبى له خلف صخرة، اختبى مع سيفه واختبى خلف صخرة، وهذا الفارس يذهب ويأتي هنا وهناك حتى دنا منه ولم يره مختلف خلف الصخرة. فماذا فعل؟ لما مر الفرس خرج عليه وضرب عرقوب الفرس، سقط الفرس، ضرب عرقوب السيف كسرت رجل الفرس فسقط الفرس. لما سقط الفارس سقط وهذا مستعد، هجم على الفارس وذبحه. فجاء إلى خالد يريد السلب، عنده سلاح فاخر وحرير ويمكن عنده الذهب من يعني الفرسان الكبار. فخالد رضي الله عنه استكثر السلب، كيف يعطيه كل هذه الأشياء كثيرة جدا؟ فلم يعطيه. عوف رضي الله عنه قال أعطي خالد سلبه، قال لا أبا خالد يعطي، قال لو أعرفنك بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت المعركة ورجعوا. خالد رضي الله عنه هو الذي أخذ الراية بعد قتل الأمراء الثلاثة كما معروف، جعفر زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة رضي الله عنه، أخذ الراية خالد رضي الله عنه غير إمرة، فتح الله على يديه. فلما رجعوا عوف رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا خالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله، قال أعطه سلبه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة جاء عوف، يعني كانوا واقفين عند النبي، فجبذ رداء خالد وقال ألم أقل لك لو عرفنك بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلة عوف وقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي مثلهم ومثلكم كمثل قوم وردوا ماء فشربتم صفوه وشربوا كدره، أو قريب من هذا اللفظ. الآن أبطل السلب ما أعطاه إياه، طيب كيف يسقط حق مسلم؟ ولا ذنب له في القضية. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلحة تقتضي عدم إعطاء هذا الرجل السلب لأجل احترام الأمراء وتقديرهم وعدم انتهاك هيبتهم. طيب يمكن يقول هذا الرجل ايش ذنبي؟ أنا قتلت هذا الرجل وأستحق سلبه. احنا نقول السلب هذا ليس حقا واجبا لك، هذا فضل من الله. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في عدم إعطائه له ذلك، أنه ليس حقا واجبا له، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فمن تأمل هذه النصوص تبين له، أولا قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم مكة بين الغانمين أو بين الفاتحين، لا قسم لا أموال ولا ديار ولا سبى نساء، ثالثا قصة خالد مع عوف القصة هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعطيه خالد، كل هذا يدل على أن الغنائم فضل من الله سبحانه وتعالى، كانت محرمة على الأمم السابقة على بني إسرائيل وحلت لهذه الأمة، وإذا دعت مصلحة لعدم إعطاء الغانمين فلا 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 بأس يعني، لكن ما يكون من اجتهاد الأمراء، أن هذا يفتح باب شر، لا هذا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا مكة وعندنا غنائم حنين وعندنا يسألونك عن الأنفال وعندنا قصة هذا المددي مع خالد وعوف، هذه أربعة أدلة تدل على أن الغنيمة ليست حقا واجبا للمجاهدين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعدى الناس، وفي لفظ البخاري أعتى، إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، يعني بعدوات الجاهلية. رواه أحمد، وله من حديث أبي شريع الخزاعي رضي الله عنه نحوه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: لو وجدت قاتل عمر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هجته، أي ما خفته. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. حكاهما أحمد في رواية الأثرم. يعني أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، يعني كان ما يستدل به على أن من قتل في الحرم فإنه يؤخذ، لأنه من أعتى الناس على الله، يعني من أشدهم جرأة على حرمات الله تبارك وتعالى كونه يقتل في الحرم، فهذا عاتي على الله عز وجل، فليس له حرمة، يؤخذ في الحرم. لكن الحديث ليس صريحا في هذه المسألة، لا شك أنه من أعتى الناس على الله ومن أشدهم جرما، لكن الحديث ليس صريحا بأنه يؤخذ ويقام عليه الحد. الحديث محتمل، لكن المؤلف كأنه يستدل به على جواز أخذ من قتل في الحرم، هذا هو الأقرب الأقوال. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن من قتل في الحرم أخذ، لكن بعضهم يقول يقتل في الحرم قصاصا، بعضهم يقول يخرج خارج الحرم، هذا أمر سهل، المهم أنه يؤخذ، إذا أخذ هذا المهم، سواء قتل في الحرم أو قتل خارج الحرم. كانوا في السابق يقتلون قصاصا في الحرم، في مسجد في الحرم في مكة اسمه مسجد الأمير أحمد، يعرفه أهل مكة، وأمامه ساحة كبيرة، كانوا يقيمون قصاص في تلك الساحة وهي داخل حدود الحرم قريبا من شارع 60 في مكة. لكن الآن صاروا يخرجون من وجب عليه القصاص ويقتلونه خارج الحرم، كانوا يعني أخذوا بهذا القول أنه يؤخذ ويقتل خارج الحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا يدل على عظم شأن الدماء وأنها أعظم المظالم بين العباد. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. ما في تعارض، في ما بينه وبين الله تبارك وتعالى أعظم شيء الصلاة يبدأ بها، وفيما بينه وبين العباد أعظم الظلم العدوان على الدماء، لأنه هو الذنب الثاني بعد الشرك. إذا ما في تعارض، هذا في أعمال وهذا في أعمال، فيما بين العباد يبدأ بالدماء، وفيما بين العبد وربه يبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. يعني هذا يعني والعياذ بالله جرم عظيم، أول قتل وقع في الأرض هو قتل قابيل لهابيل، كما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصتهما في سورة المائدة. فهذا الآن سن القتل، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره، وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن هذا في خطورة سن السنة السيئة، لأنه الإثم يكون عليه في كل مرة، له كفل. إيش معنى كفل؟ نصيب، يعني مثل إثم القاتل، كفل نصيب، يعني هذا قتل ظلما عليه 1000 سيئة، على ابن آدم 1000 سيئة، نفس الذنب الذي أو نفس السيئات التي على القاتل، والعياذ بالله. كم نفس قتلت ظلما بعد ابني آدم؟ لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى، أعداد هائلة لا يحصيها إلا الله. هذا يدل على خطورة أن يتقدم الإنسان ويكون إماما في شيء من المعاصي، والعكس بالعكس، من سن في لسانه سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا في ترغيب في سن السنن الحسنة وترهيب من سن السنن السيئة. نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.